ثمار إيمان مفطر سوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بعد هذا الفاصل، ما زلنا في الإفطار، أن نحن نفطر على الهواء وأنتم تفطرون على الماء في البيوت. نسأل الله عز وجل أن يتقبل صيامكم وأن يجعل إفطاركم هنيئا مريئا. أجدد الترحيب مرة أخرى بأستاذنا أستاذ إبراهيم حمزة.
مرحبا بك شيخ.
أهلا وسهلا. شفت الهواء، إيه رأيك في إفطار الهواء ده؟
ما شاء الله جميل شيخ.
أنا دائما أقول لضيوف الناس بيفطروا على تمر ويفطروا على مية، لكن إحنا بنفطر
الهواء. نفطر على الهواء. الله يكرمك. هو جميل بحضرتك شيخ أحمد.
الله يسعدك.
جميل معك وفي القناة.
ربنا يبارك لك وينفع بك إن شاء الله. إحنا طبعا حوارنا مع حضرتك متشعب، لكن حبيت أخبر الإخوة كده ببعض الأخبار السريعة. إحنا بنفتقر معنا الدكتور صلاح سلطان اليوم، وهو في نشاطه مع لجنة القدس وفلسطين. نسأل الله عز وجل أن يبارك في وقته وجهده. أخبرنا الإخوة أنه تم إفطار جماعي بالأمس أمام السفارة الأمريكية، مطالبين بعودة الداعية الكبير فضيلة الشيخ عمر عبد الرحمن. نسأل الله عز وجل أن يعيده إلى مصر إن شاء الله سالما وغانما، وفضيلة الشيخ وجد غنيم وكل الدعاء المبعدين عن مصر. نسأل الله عز وجل أن تفرح به مصر إن شاء الله في الأيام القريبة القادمة بإذن الله عز وجل. نحن نتحرى في هذه الليالي ليلة القدر، وبالذات في هذه الليلة هناك آراء كثيرة جدا تدل على أنها تحبذ ربما، أو تقول إن ليلة القدر في ليلة 27، يعني ليس هناك مجال لذكر هذه الأدلة، لكن نحن نتمنى أن يكتبنا الله عز وجل من أهل هذه الليلة. أمين. وأن يوفقنا وإخواننا المشاهدين جميعا لاغتنامها في كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، اللهم أمين. سيدنا الحبيب، وأنت الداعية المعروف والمحامي البارز، نتناقش مع حضرتك في قضايا الدعوة وفي قضايا السياسة.
أنا أستأذنك بس أكمل.
فضل.
أن القرية هي التي أثنت قرار حسني مبارك.
صحيح، أنت قلت لي أوقفت له قرار.
نعم. فهي يعني فيما رأيت منذ تولي حسني مبارك إلى نهاية حكمه لم يسنى ولم يلغى له قرار إلا هذا القرار يعني.
نعم.
صدر القرار شيخ أحمد كان سنة 92، وأعتقد القرار رقم 49 لسنة 92.
تمام.
بضم البريجات اللي هي بلدنا، والخطبة وكفر داود والإخماس والطرانة ومدينة السادات تضم إلى محافظة المنوفية إدارية. فقامت طبعا البلد يقسمها نصفين، أو يعني الكتلة السكنية غرب الرياح والرياح البحري يمر، وكتلة من الأراضي الزراعية السكن شرق الرياح والأرض الزراعية غرب الرياح.
الرياح اللي هو
الرياح البحيري.
البحيري.
نعم.
اللي هو مجرى ولا
مجرى مائي كبير.
مجرى ما شاء الله. من فروع النيل.
فلما صدر قرار الضم ضمت الكتلة السكنية. أما الأراضي الزراعية والمساكن التي في الناحية الأخرى من الرياح البحيري لم تضم وظلت للبحيرة.
أصبح سبب ان هو تراجع عن قراره وقفه معينه من اهل البلد.
عملتم
مليونيه مثلا ساعتها؟
لا، اتعمل اضراب عن الطعام، وكان هذا يعني في وقت مبكر سنه 92، لم تعرف الاضرابات ولم تعرف. صحيح. المظاهرات. تم الاعتصام بالمستشفى القريه، واعتصم يعني شتى فئات المجتمع من الطبيب الى الفلاح الى المهندس الى الدكتور الجامعي. فما شاء الله كانت اعتصام طيب
قوية. نعم.
ولما الاعتصام دام فترة طويلة دون نتيجة اضربوا عن الطعام لمدة 12 يوم.
يا الله، عدد كبير طبعا.
ولم يأخذوا الا الجلوكوز اللي بيعطيه لهم الاطباء فقط لكي تستمر حياتهم،
لابقاء الحياة. نعم.
الى ان تم تشكيل لجنة من المحافظتين، وعرض الامر على حسن مبارك في ذلك الوقت وكان رئيس
ما اللي كان بيقول انا معايا دكتوراه في العند يعني. يعني نعم. ممكن ولا يهم حد يعمل اضراب. نعم. ولا اكيد في حد.
لا، صدر بالفعل قرار سنة 92 باستثناء قرية البريجات التابعة لمحافظة البحيرة مركز قوم حمالة، بأن تظل تابعة لقوم حمالة وتستثنى من قرار الضم، ولا زالت البريجات هي التي تفصل بين جزئي المنوفية. حضرتك تعدي المنوفية تدخل بريجات بحيرة تدخل المنوفية تاني كفر داود السادات.
يعني انتوا في الوسط
في النص وفاصلين المنوفية عن بعضها، ولا زالت البريجات بحيرة تلك هي بلدتي التي أسنت رئيس الجمهورية عن قراري.
ربنا يبارك لك. ده يمكن كان الدافع لحضرتك انك تحكي لنا الحكاية ان انا سألت حضرتك عن ذكرياتك مع رمضان.
نعم.
هل لها كان ارتباط برمضان ولا انت تتحدث عن القرية؟
حضرتك يعني بدأتني من اين انت او من البحيرة فجاءت هذه المناسبة يعني. انما ذكريات رمضان في الماضي هي ذكريات جميلة شيخ احمد.
نعم.
ولعل رمضان في الريف يختلف عن المدينة.
نعم.
يعني الريف فيه البساطة، فيه فيه القيم، فيه المبادئ. يعني انا امبارح كنت في سفر في احدى المدن في مدينة شبين الكوم، رأيت رجلا بيشرب كوباية شاي ومسك السيجارة وبيدي لابنه كوباية شاي، ابنه الصغير. فالكلام ده لا يوجد في الريف تماما. نشأنا نجد الكبار يصومون وكانوا يعلمون الصيام ويعلمون الصبر. رأيت الصيام في عز الحر شيخ أحمد، يعني حرارة لعلها كانت أشد من حرارة
مثل هذه الأيام،
أشد من ذلك بكثير.
هذا منذ 30 سنة تقريبا.
وكان يعني الوالد وأهلنا وجدتي رحمه الله تطلب مني حط شوية مية على وشك تمضمض كي تصبر على الصيام،
هد
الموضوع نملك شوية وهكذا، إلى أن تعلمنا ذكرات يعني تعلمنا الصيام والصبر على الصيام. فعلا هو شهر الصبر.
كان في من الإغراءات العجيبة جدا وإحنا صغيرين، في عارف الترومبة حضرتك بتاعت المية،
ترومبة المية
كانت في النهار في بعض المناطق طبعا تشعر كأني في النهار
المية كده،
مش مية،
مية مدهبة كده،
ده كان مية زي العسل.
نعم.
وأبرد من الثلج
ما شاء الله،
وانت بتغسل كده يعني
صحيح
كأنها تغرك، لدرجة ان احنا كنا نقول ايه لما المغرب يدا هنيجي نشرب من الترمبة دي.
نعم.
فالمغرب يدا نروح نشرب منها نرجعها عادية زيها زي اي مية يعني.
نعم.
فهل كان هذا من
نعم كان هذا موجود ايضا. ويعني تجد ايضا في رمضان بقى كرم اهل الريف، في ناس تأتي من الحقول متأخرة فيؤذن على المغرب في الطريق، فتجد الناس لا تدخل إلى
بيتها
تفطر، لا الناس يجذبوا تعالى افطر أو يعطيله افطار تمر أو عصير أو، فهذا يعني ما شاء الله كان موجودا ولا زال بفضل الله موجودا.
نعم.
ولكن مع تطور يعني
أنا شعرت حضرتك أن رمضان هذا في مصر بالذات، أنا بقالي 22 رمضان خارج مصر، أول مرة أقضي رمضان في مصر منذ 22 رمضان تقريبا. فأنا شعرت
إن كان لي علاقة بالنظام السابق ولا
لا، أنا كنت في ألمانيا حضرتك يعني كنت في المركز الإسلامي في ألمانيا
ما شاء الله،
وطبعا كان حتى لو في أجازات كان استحالة أن تكون في رمضان لأن هناك أنت كنت مطلوب. لكن هذا العام بصعوبة اعتذرنا الإخوة، مصر أصبحت مفتوحة بفضل الله عز وجل، وأصبحت بحاجة، بل أنا كنت يعني في هذا العام أتقرب إلى الله بإثناء الدعاء عن السفر، كل ما واحد يستشير نقول له ما تسافرش خليك مصر عايزين. وديك شايف حضرتك الآن
صحيح
إحنا على أبواب العيد، إلى الآن اتصل بي أكثر من 100 يطلبون خطباء لساحات في 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 على على مستوى الجمهورية
ما شاء الله.
ساحات كثرت بشكل كبير جدا، وطبعا أمن الدولة كان بيمنع
بيحجم صلاة
العيد وكان بيحجم، فالحمد لله ربنا أراح البلاد منه، نسأل الله عز وجل ألا يعود الظلم أبدا
آمين رب
إلى البلاد آمين. فإحنا بحاجة إلى دعاء يعني.
نعم.
كلمني فعلا أكثر من 100 اتصلوا عبر الهاتف وكذا.
نعم.
بحاجة إلى من يخطب لهم العيد في الساحة الفلانية والساحة الفلانية والساحة الفلانية. يعني على قصد رمضان هذا في رمضان مميز خاصة أنه بعد الثورة.
نعم. نعم.
دوركم بقى أنتم كمحامين الآن، واحنا بنتكلم حضرتك النهارده كمحامي يعني، وانت محامي وداعيه ربنا يبارك لك. القضيه اللي شغلانا كلنا في مصر الان موضوع محاكمه النظام السابق وعلى راسه الرئيس المخلوع. انا لا اتحدث الان، البرامج التوك شو صدعتنا في الحقيقه وملأتنا يعني صداعا، ويقول لك نحن مع المحاكمه لا مش مع المحاكمه، كل يوم نفس الكلام نفس القصه. انا يعني بمنظار الداعيه الان اين تقفون انتم من المحاكمه؟
والله هو نقابة المحامين حاليا طبعا هو كان رفعت دعوة قضائية بحل مجلس نقابة المحامين على أساس أن قانون النقابات صدر حكم المحكمة الدستورية بعدم دستوريته، فتم حل مجلس نقابة المحامين. وحاليا النقابة ليس فيها مجلس يحكمها، ولكن في لجنة قضائية بتحكم النقابة حاليا
وإداريا بالترتيب. نعم.
إلا أن بعض اللجان كلجنة الحريات، لجنة الشؤون السياسية، لجنة حقوق الإنسان، تعاونت بعض الشيء مع أهالي المدعين بالحق المدني كي ينظموا أنفسهم تنظيما يليق بإجراءات المحاكمة. طبعا رأينا وشاهدنا في الجلستين الماضيتين اللتين أذاعتها أن في عدم تنظيم، في عدم
تنسيق ولا
ترتيب. أظهر ذلك الرؤية أمام الجمهور وأمام الرأي العام بمظهر فيه أن دول مش منظمين، دول أصحاب حقوق ولكن سيضيعون حقوقهم.
قضية تاريخية ليست قضية عادية يعني.
نعم.
قضية ربما ما شهدت مصر ولن تشهد.
نعم.
في المستقبل محاكمة.
تم التنظيم مع السامع عاشور اللي هو النقيب السابق وبعضا من هذه اللجان لكي يوحدوا صفوف المدعين بالحق المدني كي يكون لهم طلبات محددة ومعينة أمام المحكمة حتى تستجيب المحكمة. لا سيما شيخ أحمد، وده ما أريد أنا أوضحه، إن حتى لا يحكم الناس بما يرونهم، الإجراءات المعتادة شيخ أحمد في كل محاكمات الجنايات إن المدعي بالحق المدني يكون له طلبات فيما يخص الدعوة المدنية. الدعوة المدنية اللي هي إيه؟ اللي هي التعويض عن الضرر الذي لحق به.
تمام.
في شق جنائي
وشق مدني.
وشق مدني. الشق أولا، الشق الجنائي تمثله النيابة العامة. النيابة العامة ممثلة لي. الشق المدني أنا صاحبه، يحق لي أن أنا أدعي به أمام المحكمة الجنائية، ويحق للمحكمة الجنائية أن تحيل الدعوة المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة لتقضي فيه.
تمام. ممكن تفصل بين الأمرين.
نعم. المحكمة. ممكن تفصل.
تقول أنا سأتولى الجنائية.
تفصل المدنية وتحيل المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
تمام.
لأن حضرتك لما أنا أطلب من القاضي الجنائي أن يحكم لي بحكم جنائي إضافة إلى ذلك حكم مدني وهو التعويض عن الضرر الذي لحق به من جراء الاتهام الموجه إلى المتهمين، فأنا أشق على المحكمة، لأن هي المحكمة تجري تحقيقا في الشق الجنائي وتحتاج إلى تحقيق أيضا آخر في الشق المدني لإثبات الضرر.
طيب أنا مع حضرتك حتى البطء الإجرائي.
نعم.
أنا معه، لكن أنا هطرح على حضرتك سؤال وأنت محامي.
تفضل حضرتك.
لو افترضنا جدلا، والحمد لله أنه لم يتم هذا الافتراض، أن هذه الثورة لم تنجح، فشلت لا قدر الله، وقبض النظام على كل من كان في ميدان التحرير وأقيمت محاكم، طبعا كانت ستكون محاكم عسكرية، هل كانت ستعمل بالقانون الإجرائي البطيء المتمادي في البطء مع هؤلاء، أم كنا الآن سمعنا أن المحاكمة انتهت والتمت واللي أعدم أعدم واللي اعتقل اعتقل واللي مؤبد مؤبد واللي ما عرفناش راح فين راح فين، وبسرعة انتهت القضية والإعلام كان هيتحدث من كل ناحية هؤلاء الأفاقين الخارجين المارقين.
نعم.
يعني لماذا؟ نعم. يعني ربما كان هذا احتمال ولا لا؟
نعم، ربما كان يحدث. ربما كان يحدث. هو حضرتك
يعني بل حدث في ثورة عبد الناصر، ما هو حاكم الإخوان اللي خرجوا عليه في لحظات. نعم.
وقتل
اللي قتل قتل واللي اعتقل اعتقل.
نعم.
وما كانش فيه الإجراءات البطيئة جدا. لماذا؟ نعم. الآن الإجراءات بطيئة علشان الرئيس بس.
هو يعني أنا إيه لعلي أؤيدك في شق وأوضح الشق الآخر.
تمام.
اللي هو إيه حضرتك، أن الرئيس، وهذا من قمة الحضارة وقمة الرقي والتقدم، أن الرئيس السابق يحاكم أمام القاضي الطبيعي وليس أمام القضاء العسكري الذي صنعه هو.
تمام.
يعني هو الذي صنع القضاء
يعني
العسكري.
هذه تذكر في إنجازات الثورة،
في إنجازات
أو مصر
الثورة
ما بعد 25.
نعم. تمام. وإلا لو حكم أمام المحاكم العسكرية، المحاكم العسكرية
عسكري.
القانون في 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 ناحية والحكم في ناحية ثانية، يدخل الاتهام كذا الحكم كذا دون أن يعطي المتهم حق الدفاع عن نفسه. اللي قضاء الطبيعي يا شيخ أحمد، وده الفرق بين القضاء العسكري والقضاء
العادي.
والقضاء العادي، القضاء العسكري ربما أن طبعا هو بلغ تقديرنا واحترامنا له، ولكن دي كانت انتقادات درسناها في القانون، يعني أساتذة القانون كانوا يدرسوها لنا على أساس أن دي أشياء يعني كانوا يطالبون المشرع القانوني
أن
يصلحها. أن القاضي ليس قاضيا تعمق في دراسة القانون، بل هو رتبة من الجيش أو من الشرطة، رائد
هذا في القوائل العسكرية
عقيد قاعد على المنصة عنده المادة كذا تقول كذا، الاتهام كذا،
نعم.
درجة الأمر على ذلك،
تمام.
فحضرتك لو أن الرئيس حكم أمام القضاء العسكري، أنا من وجهة نظري إن هو كان يعني إن هو صنع أيديكم وأنتم تجنون ثمارة،
نعم.
صنعتم القضاء العسكري،
من حفر حفرة
لأخيه وقع فيها،
لشعبه
وقع،
وقع فيها.
نعم. إنما من ثمار الثورة العظيمة أن يحاكم الرئيس أمام القضاء
الطبيعي،
القضاء العادي شيخ أحمد،
القضاء العادي
أو القضاء الطبيعي، القضاء العادي اللي هو المحكمة الجنائية، في بغض النظر عن محاكمة الرئيس، أنا كمحامي اليوم ومحامي متهم، ما المتهم بتاعي لي طلبات عند المحكمة، لا تستطيع المحكمة أن تطلب مني المرافعة في موضوع القضية إلا بعد أن تستجيب لطلباتي كاملة. ليه؟ لأن أنا النهاردة لو المحكمة ألحت علي في أن أترافع أمامها وترافعت وأنا أثبت طلبات في محضر الجلسة ولم تستجب لها المحكمة، تستطيع محكمة النقض من بعد ذلك
تنقض
أن تنقض الحكم وتلغيه،
صحيح، للمخالفات الإجرائية.
فإحنا بنقول النهاردة للرأي العام وبنقول للجمهور أن استعجال المحاكمة النهاردة
مش في صالح المحاكمة،
مش في صالح المحاكمة.
ده
أنت هتدخله
بنقض
النقض يلغي وترجع المحاكمة تبدأ من أول جديد. لا، بل أن إحنا نسير مع القضاء، لا سيما أن شيوخ المستشار أحمد رفعت ودائرته المقرة من شيوخ القضاء، وقضاء الجنايات لم يجلسوا في هذا المكان الشيخ أحمد إلا بعد أن شابت رؤوسهم،
نعم.
وتعلموا الكثير. فالإجراء المعتاد حضرتك أن يمثل المتهم، كما رأينا تبدأ الجلسة وتفتتح، ينادي القاضي على المتهم، المتهم حاضر، ده أول شيء لابد أن يكون القضاء في الجنايات لابد أن يمثل المتهم أمام المحكمة، حاضر المتهم، يبدأ القاضي يسأل محامين المدعي بالحق المدني، لهم كلامهم في شق واحد بس اللي هو شق التعويض. ما رأيناه، ويعني بالغ احترامي وتقديري لطلبات المدعين بالحق المدني، أنهم هم الذين يطيلون أمد التقاضي في القضية. أنا النهاردة يعنيني شق جنائي النيابة ممثلة فيه، وإن لم يدعي المحامي بالحق المدني بالدعوى المدنية وسدد رسم الدعوى المدنية ليس له حضور أمام القاضي.
لذلك أنا شفت أغلب المحامين يقول له هل سددت؟ لا.
سددت رسم ليك حضور عنه؟
لا سددت، لا تم تروح تسدد.
ما هو ما سددتش الرسم حضرتك. لم يسدد رسم الدعوى المدنية أمام القاضي الجنائي، لا حق له في أن يمثل أمام القاضي ويطلب منه أي طلبات. إنما أنا النهاردة بنطلب طلبات، انا اصبت ان ابني فقد، هذا اثر عليه في دخل، هذا اثر عليه في كذا، انما الشق الجنائي
تتولاه المحكمه،
تتولاه النيابه العامه. يبقى انا النهارده لما نيجي نطلب بقى فض احراز واعاده وعمل وتسويه وتحقيق،
الشق الجنائي الذي تتولاه النيابه العامه مش لازم حد يحركه، ام النيابه من العامه من حقها،
النيابه ممثله للشعب،
هي تحركه،
وممثل الامه هي اللي محركه. ومين اللي اصدر امر الاحاله؟ النائب العام،
تمام،
أصدر أمر إحالة حسني مبارك ومن معه إلى محكمة الجنايات.
كويس.
فحضرتك النيابة العامة ممثلة، والنيابة رفعت، وقام رئيس النيابة وتلى الأمر الإحالة أن النيابة العامة تتهم حسني السيد مبارك، محمد حسني السيد مبارك، لأنه في يوم كذا فعل كذا وكذا وكذا وكذا، التهمة الأولى، التهمة الثانية كذا، التهمة الثالثة كذا. ده اسمه حضرتك الممثل الادعاء اللي هو وكيل النيابة يتلو قرار الإحالة أمام المحكمة. حضرتك المعتاد أن القاضي بيسمع المدعي بالحق المدني للحظات بسيطة، ده المعتاد في إجراءاتنا في كل المحاكمات.
نعم.
أنا أتكلم عن جميع،
يأخذ منه كلمتين،
يأخذ منه كلمتين، كلامك في 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 ضرر الواقع عليك إيه، واحد اثنين ثلاثة. طيب محامي المتهم يتفضل، لأن المتهم هو الذي سيقع الضرر الكبير عليه،
هو الذي سيعاقب،
هو الذي سيعاقب،
كأن القانون إلى صفه أكثر من الآخر.
هو القانون بيضمن له
العدالة،
ضمانات كي تتحقق له في محاكمته، حتى إن حكم عليه لا نقول أن الحكم فيه ظلم.
يعني يأخذ بطء، لأن في الآخر مثلا سيقول حكم عليه بكذا،
نعم.
وهذا الكذا يعني عبء
عند حكم بإعدام.
صحيح.
والقاضي لم يستجب لطلبات الدفاع وأصدر حكم بالإعدام. فأنا النهاردة في خلل في الحكم.
تمام.
وهذا يمكن محكمة النقض من إلغاء الحكم.
أنت توقفني حضرتك وقفة ما أدري هل هي وقفة إنسانية ولا لا. أنا في الحقيقة غير راضي عن العدد الكبير من المحامين الذين طوعوا أنفسهم للدفاع عن النظام السابق. يعني بأي وجه يعني المحامي وقف لسه بتدافع عن إيه يعني؟ ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم؟ يعني حضرتك محامي، لو دخل عليك واحد وقال لك أنا قتلت بالفعل، قتلت، فأنت إيه مدى الحرج اللي عليك وانت تقول له طب تعالى بس ما يهمكش انا هدافع عنك ولا اي حاجه؟ يعني دي مسؤوليه شرعيه كبيره. ودولك شافوا هم المحامين، شافوا هذا النظام السابق قتل وافسد واجرم وضيع وخرب ودمر، قول بقى كل المصطلحات الموجوده في قواميس اللغه العربيه، ورايح يدافع عنه باي وجه؟ يعني ايه الصوره اللي هتوجبها نظرتنا للمحامين؟ احنا ايه نظره نقابه المحامين للمحامين؟ ايه نظره المجتمع لهؤلاء المحامين؟ ايه
هذا ينقلني قبل أن أجيب على سؤال حضراتكم مباشرة إلى شيء، ألا وهو أننا لا نطبق شرع الله. لو طبقنا الشريعة مش هنقول للمحامي تعالى ترفع عني في باطل.
أيوه.
أنا قتلت، يبقى معروف، يبقى أنا لو تكلمت عنك أنا في إقرار بالجريمة وفي اعتراف بالجريمة، يبقى الكلام في حدود معينة للتخفيف لإيضاح ظروف معينة. انما حضرتك هذا الكلام وده انا وده نرد بيه على الليبراليين الذين يطالبون بعدم تطبيق الشريعه.
نعم.
ان النهارده المحامي لازم ياتي ويدافع عمن افسد وعمن وعمن وعمن. ليه يا شيخ احمد؟
يا عم الليبراليين بيقول لك والشريعه الاسلاميه تطالب باعدام هذا الرئيس، وبعدين ترجع تقول انت عايزين الشريعه، بيقول لك مش عايزين الشريعه الاسلاميه.
نعم.
عايزينها هم فيما يريدون،
فيما يشتهي ويهوى.
ترجع تقول. نعم. يعني انت مع ان احنا نطبق الشريعه الاسلاميه؟ يقول لك لا، احنا الدوله مدنيه
احنا لو هنطبق الشريعه الامر منتهي.
نعم.
انما حضرتك احنا بناتي لقانون وضع اجرائي. القانون حضرتك تبطل المحاكمه، ولا تستطيع محكمه الجنايات ان تصدر حكما دون ان يكون مع المحامي المتهم محامي او دفاع.
فلا بد ان ياتي المحامي حتى ولو عين.
حضرتك الشيخ احمد في اجراءاتنا العاديه في المحاكم في الجلسات، ربما البعض محبوس قدم من النيابه محبوس ما دخلت سبيله واهله مش بيسالوش فيه ولا يوجد معه محامي. المحكمه لا تستطيع ان تحكم في القضيه،
تجيب له محامي،
تقول له يا ابني معاك محامي؟ رئيس الدايره يقول له لا. طب هتجيب محامي؟ لا. محكمة تندب لك محامي يقول له اتفضل يا رئيس. في محامين اصحاب الدور بيبقوا النقابة، في تنسيق بين النقابة وبينهم. بيقوم محامي صاحب الدور ياخذ صورة من القضية ويطلع عليها ويقرأها جيدا ويقوم ويترافع عنه. لا يستطيع القاضي الجنائي ان يحكم
بغير وجود محامي،
بغير وجود محامي في محكمة الجنائي. ده الكلام ده في الجنايات فقط.
تمام.
انما الجنح تختلف
فيها كلام.
فحضرتك من حق الرئيس السابق ان يكون له محامي، وان لم يوجد له محامي.
انا قانونيا معك 100%.
وان لم يوجد له محامي، لن
المحامي اللي رايح هذا يعني ايه
هو
إيه؟
امر يرجع لضمير المحامي واحساسه. والا فكم من المحامين
اعتذر،
عرض عليه هذا الامر،
اعتذر وترك،
واعتذر لان راى جرائم النظام السابق وراى اثاره السيئه، ولعل هو نفسه تعرض لاثار سيئه من هذا النظام.
هناك قول يسري بين الناس في الشعب المصري.
نعم.
ان هناك ترتيب لاطاله امد المحاكمه حتى يموت الرئيس والناس يستريحوا، لان يبدو في نهايه المطاف اصل هو لو حكم عليه بالاعدام وهذا محتمل كبير جدا، فتطبيق حكم الاعدام على الرئيس المخلوع يعني امر قد يثير ضجه. فهل هذه قراءه من بين القراءات؟
لا،
سيناريو من بين السيناريوهات.
لا ما اعتقدش. ليه؟ لان هو اصلا حتى ان لو اخذ حكم من حقه ان يطعن عليه بنقد، ومحكمه النقد قد تعيد القضيه لقاضي اخر يحكم فيها. عندنا قضيه هشام طلعت مصطفى لم يفصل فيها حتى الان،
بقالها اكثر من 15
سنه، خد اعدام وبعد الاعدام نقض الحكم، وبعدين خد 15 سنه وفي 15 في النقض حاليا، فما زالت مستمره. فده حق قانوني له كفل القانون وكفلته الإجراءات الجنائية. فهو الرئيس السابق حضرتك لا تستطيع المحكمة ده. احنا في قضايا الجنايات العادية البسيطة ربما حضرتك انا اطلب دفتر احوال المركز للاطلاع عليه، ربما اطلب ضابط المباحث الذي حرر المحضر لسؤاله امام المحكمة، ربما اطلب الشهود الذين جاءت بهم قائمة الاثبات علشان نناقشهم قدام المحكمة، والمحكمة ملزمة ان تعمل لي ده كله لانها لن تستطيع اصدار الحكم الا بعد ان تلبي لي طلباتك دفاع، ولست كمدعي بالحق المدني.
تمام،
خدت بال حضرتك؟ بعد ما تنتهي المحكمة من طلباتي يكون لها مطلق الحرية بعد مرافعتي وتوضيح النقاط التي اريد توضيحها. فحتة حضرتك ان حسني مبارك يعني تتم اطالة محاكمته حتى يموت،
ما احد المدافعين طلب بشهادة 1600 وشوية.
نعم،
شاهد
المحكمة لن تسيب.
لو المحكمة استجابت لهم
لا 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 لا،
ال 1600 عايزين لو
1600 شاهد ادلوا بشهادتهم امام النيابة العامة وكفى بشهادتهم امام النيابه.
يكتب بقى ملخص الشهاده ويقدم ضمن المستندات للمحكمه.
هو موجود امام القاضي في الاوراق، لان الاوراق يعني الاوراق القضيه عدت 10,000 ورقه وسئل فيها الشهود وكلا ادلى باقوال، ومرجع تقييم هذه الاقوال والاطمئنان لها وهل تمثل ادله يقينيه أم لا وتكون عقيدة المحكمة في نسبة الجرم لصاحبه وعدم هل اقترفوا أم لم يقترفوا، دي مرجعها لضمير القاضي.
البعض يقرأ يا أستاذ الحبيب الإطالة.
نعم،
وظهوره في الإعلام ونومه على السرير بهذه الصورة أنها لاستدراج العطف المصري المعروف، يعني عطف الشعب المصري أو تعاطف الشعب المصري، والشعب المصري يعني موضوع التعاطف لا يمكن أبدا أن يوجد. نعم، بينه ارتباط بينه وبين ما ارتكبه هذا النظام السابق.
نعم،
من جرائم متعددة يعني يصعب أن نعدها الآن.
نعم،
الذي قتل الشباب وأغرق العبارة وضيع التعليم وخرب. نعم، الاقتصاد ودمر النيل يعني كل ما تكلم عن أي فساد تذكرهم.
نعم،
فكيف نجمع بين عودة أو إعادة التعاطف معه وبين جرائمه الكثيرة التي ارتكبت؟
هو ليس تعاطفا شيخ أحمد، يعني إيه العزة لله وحده. هل هناك ذل يذل به حاكم ورئيس كانت له صولات وجولات، بل ربما كان يتعالى على بعض الحكام العرب.
هو كان هكذا
يعني
بيعملهم على انهم كده، يعني
مش على الشعب، على بعض الحكام العرب. وكانت له مكانته العالمية ويدخل الى قفص الاتهام ايا كان ممدد او غير ممدد.
صحيح،
ايا كان ممدد او غير ممدد.
هذه عبرة كبيرة جدا،
عبرة وعظة.
نعم،
يعني انا ارى
القذافي الذي كان يقول وطاردهم كالجرذان هو الان مطارد،
هو الجرز الان وهو المطارد وهو
اللي يعرفه فين بيختبئ من مكان الى مكان.
وهذه آية من ايات الله وعبرة.
والله
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل، يعني نقرأها كثيرا وما رأيناها وما شاهدناها وما عشناها وعشنا هذه الايام.
هم سمعوا يعني كان من الحكام السابقين من حكم على البعض بالسجن مدى الحياة.
نعم،
فكان السجن مدى حياة الرئيس نفسه، يعني الرئيس هو الذي مات وخرجوا جميعا.
نعم،
يعني
نعم،
لكن
صحيح.
وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها.
نعم،
والله
نعم. نعم، فهو حضرتك دخوله إلى قفص الاتهام ويمثل أمام القاضي ويسأل المتهم فلان موجود؟ نعم فندم. أي
ذلك كده أنت متهم.
حضرتك نرى ونشاهد أيضا، أن أذكر لك أمثلة لأن الناس بتقارن ولعل المشاهد لم يرى إجراءات محاكمة في الجنايات، ولعله لو ذهب إلى المحكمة رأى محكمة الجنح، وهي تختلف اختلاف كلي وجزئي عن محكمة الجنايات. لعلنا رأينا البعض شيخ أحمد يأتي محمولا الناس شيلاه ومدخلاه القفص ويحط ايا كان على سرير على كرسي على بس مريض، ويراه القاضي ويساله، فالامر لا عجب فيه، يعني ان هو ياتي على كرسي او ياتي، المهم ان هو دخل القفص ولا لا
دخل القفص
بس
هو والزمره
تعامل معامله اي متهم ولا لا.
نعم،
يعني هو المحكمه النهارده طبقت قانون الاجراءات تطبيقا لا محابه فيه.
نعم،
يعني امام القاضي ربما هو طلع بره متسابين مش متكلبشين، وبعض الإخوة الزملاء المحامين يعني سامحهم الله بيقول إن المفروض في القفص لابس الكلبش. لا، الكلام ده ما بيحصلش عمليا. يدخل إلى قفص الاتهام الكلبش متشال من إيده، لازم جميع المتهمين
يقف أمام القاضي،
يدخل إلى القاضي لو يعني احيانا بعض القضاة بيشتغل في غرفة المداولة مش على المنصة، بيكون في غرفة المداولة وطالب المتهم يدخل القاضي مفكوك من ايده، بل لعل القاضي يجازي الحراسة لو رأى بالكلبشة الحديدية في ايده. فحضرتك ده يعني احنا لا يعني ايه من عظمة الشريعة شيخ احمد.
نعم.
العدل، والله عز وجل يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا فاعدلوا هو أقرب للتقوى.
نعم.
فمن قمة العدل أن نعامله بمثل ما يعامل به أي متهم، حتى وإن صدر حكم لا يقول أن شعبه جار عليه أو أن قاضيه جار عليه، بل صدر الحكم كما أراد الله سبحانه وتعالى.
بعضهم قال كانت لديه فرصة ذهبية لما سأله القاضي عن التهم، فلو لم ينكرها يعني كانت أمامه فرصة، يعني لو قال أنا أعترف بها وأنا أجرمت وأسأت إلى هذا الشعب ربما كان الأمر تغير وتحول، ربما العاطفة كانت وجدت لها منفذا من المنافذ.
لا بالعكس، ولكن يجد عاطفة مع مين؟ مع الشعب ولا مع القاضي؟ هلا إحنا النهاردة حضرتك الشعب قاضي، والقاضي اللي هو رئيس الدائرة قاضي. يعني احنا بنتعامل مع محكمتين اتنين حضرتك.
كلام جميل جدا.
نتعامل مع محكمتين، محكمة الشعب ومحكمة القضاء. الشعب بيقيس بعاطفته ووجداني وحسي، لا بالقانون ولا بالإجراءات. إنما المحكمة بتعامل بما رسمه القانون من إجراءات حتى يصدر حكمها موافقا لصحيح القانون. حضرتك الشعب النهاردة بيتعامل بالعاطفة. أنا النهاردة يعني الرئيس السابق عندما يمثل أمام المحكمة والقاضي يحقق معه ويسأله أنت ارتكبت التهم المنسوبة إليك، هو لو اعترف بيها بنظر الشعب إن حاجة عظيمة وعلى في نظره، إنما أمام القانون يبقى خلاص مش عايز الشهود 1600 ومش عايزين أدلة الإزاد، خلاص خلصت القصة. أصبح دلوقتي اعترف المتهم، يبقى نشوف نص العقاب اللي بيطبق عليه إيه وننزل النص عليه فورا.
ده كلام رائع جدا، يعني القاضي مش هتاخذه عاطفة في هذه اللحظة.
أنا لم أرى
يعني هو على مدى يأتي عملي بقى قانون الاعتراف سيد الأدلة.
أنا لم أرى على مدى عملي في مهنة المحاماة قضية اعترف فيها رجل
متهم
يعني متهم إلا رجل واحد فقط، وكان قريبا يعني من شهور قبل الثورة بأيام بسيطة يعني.
أيوه.
كان أب قتل ابنه. فوقف أمام القاضي، كان في محكمة جنايات شبين الكوم، حتى أن القاضي غضب لاعترافه. القاضي نفسه غاضب لاعتراف الاب، اب ربى وعلم وكذا وكذا، انا لن اطيل عشان مش موضوعنا، ولكن الابن جاء ليضرب ابيه، فوالده بيزقه وقع على خشبة جت على راسه وقع ميت. طبعا اتعملت جناية قتل للوالد. نعم. ومثل امام المحكمة طبعا، والمحكمة حتى انا اذكر الله في هذا اليوم لم يحضر مع الاب محامي، فندبت محكمة الجنايات
محاميا
له، مستشار بلال أبو السعود رئيس الدائرة ندب محاميا له، فقام الأخ الزميل يترافع، والله كانت محاكمة وكان بكيت بنفس السيناريو بتاع الرئيس المحكمة، فلان الفلان الحاجب بينادي فلان الفلان، أيوة فندم حاضر، يا فلان أنت قتلت ابنك فلان؟ قال له أيوة فندم.
يا نهار أبيض.
فالقاضي كان معاه الألم، رمى الألم كده القاضي ورجع بالكرسي لورا، قال له قتلته؟ قال له أيوة يا فندم. قال له قتلته إزاي؟ قال له قتلته لأني أنا ربيته وعلمته واتخانق هو وأخوه وقمت أحوش عنهم، ضربني بالألم على وشي. قال له يا بيه والله بزقه كده، والله زقه ما تموت فرخه، بنفس اللفظ. راجل كبير في السن وفلاح، بزقه زقه كده زقه ما تموتش فرخ، فوقع ميت. انما انا ما كانش قصدي اقتله لان ضنايا وابني. قال له انا ما كانش قصدك تقتله؟ قال له ماشي. اعطى القضيه للزميل قراها وترافع بعد الجلسه، وصدر الحكم بعد الجلسه بالحبس سنه مع ايقاف التنفيذ على هذا الوقت.
طب ما دي الحتة اللي بقولك عليها، ما جات الرحمة هي.
نعم.
ما هو يعني دي الحتة اللي بقول لحضرتك عليها.
هو الكلام ده فيما يتعلق لان ابن مع ابيه.
نعم.
انما ده احنا شعب حاكم مع شعب، وليس قاتلا واحد الشيخ احمد.
نعم.
ده الاف القتلى، الاف القتلى ماتوا. ده بلاغ قدم أمس للنائب العام بأن حسن مبارك متهم بقتل 7000 من بتوع الأمن المركزي.
الأمن المركزي أحداث الأمن المركزي في الهرم والمنطقة دي. نعم طبعا.
أنا دخلت شيخ أحمد لأحد السجون لألتقي بمتهم عندي، أنا أذكرها
للعظة
للعظة صحيح يعني. فدخلت رأيت أخ ملتحي والإخوة الملتحيين جاءوا في السجن الجنائي على ذمة ترحيل للصباح. يعني داخلين السجن ده عشان العربية الترحيلات تيجي تاخدهم الصبح ورحلوا. الإخوة ما لهمش إن يجيوا السجن ده، فأحدهم طلب مني المحمول فأعطيته المحمول أجرى مكالمة، وبعد ما تكلم لقيته بيبكي. على ما تبكي الإخوة بيقولوا يا دكتور.
أيوه.
يا دكتور بالراحة يا دكتور، ما تعرفش يا دكتور. فنقول له دكتور حضرتك انت تكلمت الناس يعني اللي انت عايز تكلمه، فوجدته يبكي بحرقة شديدة. فمعاه اخ قال لي ده اللي هو كلم والدته وما كلمهاش من 15 سنة.
يا نهار ابيض.
دكتور طبيب بشري اعتقال 15 عام في رقبة النظام السابق يعني.
وكثيرون هؤلاء.
وما ربك بظلام للعبيد.
كثيرون هؤلاء الذين شردوا. طيب في قراءة أخرى حضرتك أن تخرج المحاكمات إلى العلانية، قال بعضهم هذه رسالة يريد أن يوصلها القضاء والمجلس العسكري والحكومة للشعب أن الأمر ليس سهلا. يعني لما كانت خفية كان في كل يوم مليونية نريد 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 الشعب يريد، فلما الناس شافوا بقى أمام التلفزيون أن الموضوع معقد وأن الموضوع ليس سهلا و1600 شاهد وجابوا كراتين الأوراق كراتين كده قاعد يبص في الكراتين الأول يجي ساعة، فالواحد تصور أمام المحكمة عبال ما تقرأ وتشوف وتفصل وتشوف وتراجع وتتصل وتشوف زي ما حضرتك قلت الملفات بتاع الحضور، كأن الإعلام علانية الجلسات أرادت أن ترسل رسالة إلى الشعب المصري أن المحاكمة مستمرة ولكنها ستحتاج إلى وقت طويل فاطمئنوا. هل هذه قراءة صحيحة؟
العلانية يقصد بها علانية أمرا من اثنين. علانية يعني أنا برضو أقيم هل العلانية القانونية التي نص عليها القانون أم علانية الشعب والجمهور اللي عايزها الشعب
اللي احنا شفناها في التلفزيون والكاميرات.
القانون نص على علانية الجلسات في الجنايات، ولكن أي علانية يقصد بها شيخ أحمد؟ أن تكون الجلسة على مرأة ومسمع من الحاضرين لها.
تمام.
احنا في الاستوديو هو قاعة المحكمة زي الاستوديو، القاضي موجود حضرتك
واللي عايز يدخل
واللي عايز يدخل قاعة يتفضل.
يا سلام.
دي العلنية.
تمام.
إنما القاضي ما يقعدش جوه في مكتبه
ويقفل على نفسه
في المداولة ويدخل متهم لوحده ويحكم على هذا الوضع. لو صدر الحكم دي الطريقة باطل من ناحية القانونية الإجرائية.
تمام.
إنما العلنية المقصود بها قانونا عشان نوضح المفاهيم.
قاعة المحل.
إحنا نريد أن نوعي الناس يعني
توعية.
توعية قانونية.
تمام.
زي بعض القنوات الأخرى بس بتوعي على 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 يعني مرادها الفكري وعلى أهدافها طبعا يتبناها البعض. بعض القنوات لا داعي لذكر اسمها بتأتي ببعض الإخوة الزملاء القانونيين المختصين ويشرحوا القانون بس على مرادهم الفكري وليس على القانون الإجرائي. فده مفهوم العلنية في القانون. الجلسة انعقدت وفي مستمعين يستمعون للمرافعات وينظرون ويشاهدون، فتمت العلنية. إنما العلنية بالمفهوم أن تصور الجلسات وتخرج على نطاق المحلي والعالمي، فهذا لم ينص عليه القانون.
طب لماذا اتبع؟
لم ينص على القانون. اتبع بسبب الضغط الشعبي، إن الشعب عايز يشوف حسن مبارك وهو في القفص.
شفناه.
تمام. طيب يبقى نسيب الجلسة تسير بمسارها الطبيعي ولا نعطل مسيرة القضاء؟
لا بمسارها الطبيعي.
ما يتم يا شيخ أحمد ما يتم من محاكمة ونقلها على الهواء يعطل القضاء. ده من وجهة نظري أنا.
تمام.
ليه حضرتك؟ لأن أنا النهاردة وبالغ تقديري واحترامي أيضا بعض الزملاء المدعين بالحق المدني رايح يستعرض أمام المحكمة. أنا المفروض أنا النهاردة لما أتجاوز وأنا مدعي بالحق المدني أمام المحكمة، القاضي بيقول لي يا أستاذ تتكلم في حدود دعواك المدنية. القاضي النهاردة مقيد أحمد بيه رفعت، مش عارف يتعامل مع المحامين بحدة وحد
بسبب كاميرات التصوير. وجدت أن البعض يعني كان حريصا على أن يتكلم مجرد الكلام، يعني كأنه لازم يظهر.
تمام حضرتك.
هو كان يكرر ما قاله غيره. يفضل 10 جمل يروح.
انا النهارده كمحامي دفاع عن المتهم والمتهم له الحظ الاوفر في المرافعه وفي الدفاع وفي استماع المحكمه, لما باجي اقرر كلام زميل, لو احنا اتنين دفاع عن المتهم, لما اقرر كلام زميل القاضي يقول لي اتكلم يا استاذ لو سمحت في النقاط اللي ما تكلمش فيها زميل,
هات لي الجديد,
هات جديد. فحضرتك النهارده ده مقيد للقاضي. القاضي النهارده مش عارف ياخد حريته, مش عارف رئيس المحكمه مش عارف ياخد طلاقته, الامر فيه استعراض زائد ممن يترافعون ان الكاميرات بتصورهم والعالم شايفهم. لا احنا بقى ايه, الغي التصوير خلاص ونتعامل المعامله الطبيعيه.
نعم,
حتى لا يكون في استعراض وحتى لا يكون في مشاهده او في مبالغه سواء من
يعني حضرتك تطالب الان يكفي العلنيه في المرتين الماضيتين ويعود القاضي الى ممارسه عمله بصوره طبيعيه عاديه
بعيدا عن اردنا اسراع المحاكمه. والا الشعب هو الذي يعطل محاكمه الرئيس, ومحامين المدعين بالحق المدني هم الذين يعطلوا محاكمه الرئيس السابق.
طب انت حضرتك عرضت ان ينبغي ان يوجد تنسيق بين المحامين بالحق المدني
بلا شك.
يعني طب ليه ما تتعملش مثلا لجنه هيئه؟
المشكله يعني اللي احنا حتى تطرقنا لها ان كله عايز يظهر. وانا اناشد اخواني واحبائي واكن لهم كل تقدير واحترام, محامين المدعين بالحق المدني لا تظهروا, الشهيد لم يظهر, بذل روحه ومات في سبيل الله ونحسبه كذلك بإذن الله تعالى ولم يظهر. فالأمر مش محتاج ظهور, الأمر محتاج ان احنا نبرد نار اهل هذا الشهيد الذين يحترقون نارا بسبب
انا اخشى يعني, وهذه قراءة طيبة من حضرتك الآن, أخشى ان ما بعد الثورة يعني الناس انقسموا الى مش فريقين, الى فرق او فرقان, هناك فئة كبيرة جدا تريد ان تسلط عليها الأضواء فيما بعد الثورة, سواء عن طريق الدفاع, المحكمة, يتحدث باسم الثوار, يقف في أي مكان, ويعني في في فئة موجودة
في كثيرين في كثيرين, ومن في من يبحث عن شهرة, في من يبحث عن
يعني اللي حضروا في آخر جمعة التنحي ديك, يعني الإحصاءات قالت إن خرج في مصر قرابة 16 مليون يعني في التحرير وفي السويس واسكندرية
على مستوى مصر
تقريبا, يعني الإحصاءات قالت إنهم قرابة 16 مليون. الآن اللي هم بيتكلموا باسم الثورة 20 30 40 واحد, يعني هم اللي ظهروا,
هم اللي موجودين,
وهناك من ظهر في ميدان التحرير أدى دوره لله واختفى وذهب صحيح. إلى عمله, إلى مسجده, إلى بيته, إلى مصنعه, كانوا رايح لمهمة معينة.
نعم شيخنا, نعم. هو حضرتك أنا يعني لعل لم يجرؤ أحدا أن يتحدث عن بعض المحامين إن هم أحبوا الظهور, ولكن أنا أتكلم أنهم إخواني وأحبائي وأبناء مهنتي, أتكلم عنهم بكل جرأة, لا أخشى في الله لومة لائم. أقول يعني إن إحنا مش محتاجين إن إحنا نظهر في القضية, ولكن محتاجين سرعة للفصل. إحنا بطلباتنا كمدعين بالحق المدني نعطل سير القضاء. تخيل إن طلبات المدعين بالحق المدني التي طلبت من المحكمة الشيخ أحمد أهون من 1600 للمحامي المتهم, اللي دفاع المتهم طلبه.
الشهود.
يعني اللي بيطالب بإعادة تحقيق, واللي مش عارف جاي اللي بيقول لي ده حسن مبارك مات من 2004
وقلنا ملفات مش هذا عارف ايه, القابع امامكم ليس هو
الاخ الزميل الفاضل
اللي
جايب لي الكربون وختامه ويقول خدوا بصماته. قدر ربنا كتر الف خيره بصراحه.
والله
يعني رئيس المحكمه
الله كان صابر
خير
ضابط الجيش,
الله المستعان,
كما صبرت انت كذلك
علي. ربنا يكرمك يا احمد, ربنا يقدرك, انا سعدت
بك كثيرا.
وياك شيخنا
بارك, نورتنا ونورتنا يعني زي ما بيقولوا نورت المحكمه.
ربنا يحفظك يعني.
وشرفتنا وربنا ربنا بعد رمضان ان شاء الله نكلم اخواننا في القناه ان احنا نفتح مجال للكلام عن التوعيه القانونيه للناس.
مطلوب
بصفه عامه.
نعم مطلوب,
يعني نشوف لها اي عنوان كده لو حضرتك.
نعم.
ونتناقش على بعض القضايا, احنا عايزين نعرف كل واحد يعرف حقه في العمل. نعم. في الحياه العامه, لو عنده مشكله يروح فين, يجي منين, يعني خلي الناس تبقى عندها تثقيف قانوني.
نعم.
سعدت كثيرا بحضرتك.
الله يكرمك,
اشكرك شكرا جزيلا.
جزاك الله,
وان شاء الله غدا افطار جديد وضيف جديد ويوم جديد, نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر. بقي أيام معدودة كما قلت لكم, يعني أحض نفسي وإياكم وأحث نفسي وإياكم على اغتنام هذه الأوقات وهذه الأيام, وأسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر حتى نلتقي غدا. أستودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نفطر سوا نفطر سوا
نفطر سوا لاخر رمضان تجمعنا لحظة نور وإيمان نفطر سوا كلنا جينا والبركة نزلت حوالينا
نفطر سوا. Seven.